السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يأتي الفرج من بطن الشدائد؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا الإنسان ممكن في مراحل معينة في حياته يلاقي المحن والمصائب والابتلاءات تحيط به من كل مكان، لدرجة إنه هو لا يكاد يصاب بمصيبة فيحاول يخرج منها إلا ويلاقي مصيبة تانية جت على المصيبة الأولانية وتالتة جت على الاتنين الأولانيين، ويلاقي نفسه محاط بالشدائد من كل مكان. ما عليه في هذا الوقت إلا أن يلجأ إلى فاطر السماوات والأرض الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. والله لما بتكتر المحن بيكون فيها حاجتين: الحاجة الأولانية دليل على محبة ربنا ليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ده منطوق الحديث، معنى الحديث أو مفهوم الحديث أن الله عز وجل إذا لم يحب إنسانا لا يبتليه. يبقى إذن أول حاجة بتكون دليل على محبة ربنا ليك. الحاجة التانية بتكون لفت نظر إن أنت تراجع نفسك، وإن إحنا نراجع نفسنا، ربما نكون على معصية، ربما نكون على خطأ، ربما نكون مقصرين في طاعة، فنلحق نظبط حياتنا ونلحق نقبل على الله مرة أخرى. الحاجة التالتة إن إحنا نكون على يقين من إن الفرج سيأتي من قلب المحنة، كما قال القائل: من المحن تأتي المنح بفضل الله سبحانه وتعالى. أذكر لحضراتكم أمثلة في غاية روعة، بس نصلي برضو على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هاجر زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هي أم إسماعيل عليه السلام، سيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها، لما جاء الأمر من الله عز وجل أن يأخذ هاجر وابنها إسماعيل وأن يضعهما في أرض مكة، وكان ساعتها كانت الكعبة مهدومة، لأن الكعبة كما ورد يعني في أقوال أهل العلم أن أول من بناها هم الملائكة، وقيل في الرأي الآخر أن أول من بناها هو آدم عليه السلام. أمال سيدنا إبراهيم عمل إيه؟ مش هو اللي بنى الكعبة؟ لا، مش هو اللي بنى الكعبة، هو الذي رفع قواعد الكعبة. تمام كده؟ يعني ايه هو وسيدنا اسماعيل رفعوا قواعد الكعبة؟ قواعد الكعبة كانت موجودة، بس بناء الكعبة كان مهدوم وجاءت عليه الرمال فغطته. فربنا سبحانه وتعالى دل سيدنا ابراهيم عن طريق الوحي ان الكعبة في المكان الفلاني، روح انت واسماعيل عليهما السلام وايه وارفعوا قواعد الكعبة. فكان في الوقت ده كانت الكعبة مش موجودة، يعني كانت القواعد موجودة بس مردومة. فسيدنا ابراهيم اخذ السيدة هاجر وابنه اسماعيل، كان لسه طفل رضيع، ووضعهما في مكة. في الوقت ده ما كانش فيه هناك لا إنس ولا أنس، لا إنس ولا جان ولا أي حد، ما فيش أي كائن حي موجود في المكان ده، سبحان الله. فتركهما، فقالت: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ آه الله أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم. قالت: إذن فقد رضيت بالله سبحانه وتعالى. هو مشي من هنا وترك لها شوية تمر وشوية مية، نفد التمر ونفد الماء وبقيت بلا طعام ولا شراب في مكان موحش هي وطفل رضيع. شوف بقى كمية التوكل على الله. الإنسان كرجل لا يستطيع أن يعيش في مكان موحش بالمنظر ده، وخصوصا لما يكون معاك طفل رضيع. فالمهم فهي عايزة تعمل أي حاجة علشان تقدر ترضع الطفل الرضيع ده، وهي خلاص يعني اللبن نضب في جسدها، ولأن ما فيش لأكل ولا شرب. فبدأت تسعى بين الصفا والمروة، رايحة تدور على مكان في مية وترجع، ورايحة وجاية 7 مرات، وهو الذي بعد ذلك أصبح نسكا من الأنساك التي نفعلها في الحج وفي العمرة، هو السعي بين الصفا والمروة. في المرة 7 سمعت صوتا، وإذا بجبريل عليه السلام يأتي من فوق 7 سماوات ويضرب الأرض بجناحه فينفجر ماء زمزم. فهو المية بقى ما شاء الله بتفور من الأرض. فقالت له: زم زم، يعني اجتمع اجتمع. يقول النبي معلقا على ذلك صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تركت هاجر ماء زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة. يعني لو ما قلتلوش اجتمع في المكان ده وما تطلعش بره، لكان مية زمزم دي بقت أنهار بتجري في كل أقطار الكرة الأرضية. سبحانك يا ربي، لكن ربنا يقدر أنها تكون في المكان ده عشان نروح ونشتاق للمكان ده ونشرب مية زمزم من المكان ده. ربنا يجمعنا وإياكم في الحج والعمرة يا رب العالمين. فشوف، فجاء الفرج من بطن الشدائد، هي في مكان موحش ومعها طفل رضيع، الأكل خلص الشرب خلص مفيش، ولكن ربنا يقدر أن مية زمزم تنفجر بضربة من جناح سيدنا جبريل عليه السلام، ويأتي هذا الماء. ثم تأتي قبيلة جرهم وتريد أن تعيش في هذا المكان، فتشترط عليهم هاجر أن المية دي تخصني أنا، تمام؟ فإذا أردتم ماء فبالثمن. فرضوا بذلك، فأصبح بفضل الله سبحانه وتعالى إن هي عاشت في المكان دوت، بقى عندها المية وعندها المال اللي بيجي لها من القبيلة ديت أو من القافلة ديت اللي هم عاشوا جنبهم، وأصبح في ورث يعني قبيلة كاملة عايشة في المكان ده، والتي تزوج منها بعد ذلك إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هكذا يأتي الفرج من بطن الشدائد. تعالوا نشوف مثلا سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا، خرج غضبان، غضبة لله سبحانه وتعالى وليست لنفسه، إن قومه مش عايزين يستجيبوا للإيمان بالله سبحانه وتعالى، فخرج، لكن كان لابد أن يستأذن من ربه سبحانه وتعالى، فلم يستأذن وخرج مغاضبا وركب المركب. وقدر الله سبحانه وتعالى إن صاحب المركب قال المركب هتغرق والأمواج عالية، فلازم نضحي بواحد فينا ينزل. عمل قرعة، المرة الأولى طلع فيها اسم سيدنا يونس، المرة فرفض يرموه طبعا لأنه عارفين ده نبي كريم، المرة الثانية طلع اسم سيدنا يونس، المرة الثالثة طلع اسم سيدنا يونس، فهو بقى اللي استحيا وراح رامي نفسه في المية، تمام، عشان المركب ايه لا تخرج بالناس. ويقدر ربنا ان ربنا يسلط عليه حوت يأتي فيبتلع سيدنا يونس، لكن المولى عز وجل يوحي إلى ذلك الحوت أني ما جعلت بطنك ما جعلت يونس لك طعاما ولا غذاء، ولكني جعلت بطنك سجنا له، فلا تهشم له عظما ولا تهضم له لحما، يعني اوعى تاكله ولا تهضمه، سيبه بس جواك. فجلس يونس عليه السلام في بطن الحوت وسجد لله سبحانه وتعالى وقال سجدت لك في مكان لم يسجد لك فيه أحد من قبلي ولن يسجد لك فيه أحد من بعدي. وسمع صوت تسبيح الحصى حينما نزل الحوت إلى قاع البحر، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيصل صوته فتسمعه الملائكة فتقول يا رب صوت معروف جاء من أرض غريبة، قال أجل هذا عبد يونس، قالوا عبدك يونس الذي يصعد إليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة، قال بلى، قالوا اللهم شفعنا فيه، فقبل المولى عز وجل شفاعتهم فيه، فأمر الحوت فلفظه على شاطئ البحر وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، واليقطين هو القرع العسلي. اشمعنا ربنا سبحانه وتعالى أنبت له في المكان ده شجرة من اليقطين؟ هي لا تنبت في هذا المكان، المية مالحة لكنها نبتت بإذن الله، وبعدين لو هتنبت بتاخد سنين، هي نبتت في لحظة بأمر الله سبحانه وتعالى. اشمعنا شجرة اليقطين؟ لأن القرع العسلي ده أكله عبارة عن طعام وشراب ودواء في آن واحد، في ثلاث يعني ثلاث حاجات في حاجة واحدة، فهو لما يأكل منه مش محتاج لا يشرب ولا أي حاجة، بل هو طعام وشراب ودواء في نفس الوقت. ورقة بتاعته عريضة جدا، والذباب لا يستطيع أن يأتي ناحية ورق إيه القرع العسلي، لا يمكن يجي ناحيته اللي هو اليقطين، شوف قد إيه، فما يمكن يجي. وهو طبعا كان محتاج إن ما فيش أي ذباب أو حشرات تيجي ناحيته، لأن جسمه كان مهري من كتر جلوسه أو من كتر وعاده في بطن الحوت، لدرجة حرارة بطن الحوت شيء فوق الخيال، حر لا يتصوره عقل سبحان الله. وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى أجرى له عينا عذبة تحته كان يشرب منها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك عاد إلى قومه مرة أخرى ودعاهم إلى الله فاستجابوا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني شيء عجيب جدا سبحان الله، كل هذا يأتي الفرج من قلب الشدائد بفضل الله، وهو بطن الحوت يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فربنا بيقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لولا أنه كان بيسبح لكان هيفضل في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة سبحان الله. فربنا يقدر كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب ندي مثال ثالث، سيدنا موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر فأتبعه فرعون وجنوده، ورايح عشان يقتل سيدنا موسى ويقتل من معه من بني إسرائيل، فيوصلوا لحد شاطئ البحر. أول ما وصلوا عند شاطئ البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالتوكيدين أكيد خلاص البحر أمامنا وفرعون ورانا. قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، قبل ما ينطق النون بتاعت سيهدين فأوحينا، اللي هي فاء الفرج، فاء الفرج والسرعة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، جبل من المية على يمين وجبل من المية على الشمال، والأرض هنا يابس ما شاء الله كأنها متسفلتة. فعد هو ومن معه من بني إسرائيل وعدوا الناحية التانية، ودخل فرعون وجنوده، ولما توسطوا في وسط البحر انقلب عليهم الماء فغرقوا جميعا، سبحان الله. فسيدنا موسى بقى يعني ايه، اصحاب سيدنا موسى قالوا له عايزين نشوف فرعون عشان نطمن ان هو مات، لانه ياما عذبهم وياما اذاهم. فلجأ موسى عليه السلام الى ربه عز وجل ان يريهم جسد فرعون، فامر الله البحر وما يعلم جنود ربك الا هو، امر البحر فلفظ جسد فرعون من بين الاف الجثث، فخرج الى الشاطئ. قال جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، مش لمن حولك، يعني مش أصحاب موسى بس اللي يشوفوك، لا ده الدنيا كلها تشوفك من بعد كده إلى يوم القيامة، يفضل جثة فرعون موجودة أمام الناس، وهي الآن جسد فرعون بشحمه ولحمه موجود في المتحف المصري في ميدان التحرير عندنا في مصر. سبحانك يا رب، بآية من آيات الله سبحانه وتعالى. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، يعني هم بيحفروا خندق لأن 10,000 كافر جايين عشان يحوطوا المدينة، يريدون قتل النبي وقتل أصحابه، فيشير عليه سلمان الفارسي، والمدينة أصلا محصنة طبيعيا بالجبال والحرات من ثلاث جهات، بس جهة واحدة اللي مكشوفة اللي هي الشمال الشرقي. فسيدنا سلمان قال له: يا رسول الله، كنا بأرض فارس، لأن سلمان من بلاد فارس، قال: كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا حولنا، لما حد يجي حصرنا نعمل خندق حوالينا فمحدش يقدر يوصل لنا. فقالوا نعمل فكرة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحفروا الخندق، ونزل معهم صلى الله عليه وسلم ليحفر الخندق. فهم بيحفروا الخندق قعدوا 3 أيام غير أكل، لدرجة أن النبي ربط على بطنه حجرا من الجوع صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وبعدين وقف قدامهم حجر، الحجر ده لو ما تهدش يبقى ما عملوش حاجة، لأن الناس الكفار يقدروا يعدوا من الحجر ده ويوصلوا لهم. فقالوا له: يا رسول الله، صخرة وقفت أمامنا لا نستطيع معها شيئا، مش عارفين إن احنا نضربها. فنزل النبي وشمر عن رجليه، ولقوا بقى الحجر مربوط على بطنه، فأخذ المعول وضرب، قال: بسم الله الله أكبر، وضرب الضربة الأولى فتلت الصخرة أصبحت رملة. فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، مش سأعطى، لا أعطيت خلاص. شوف قد ايه يعني في عز المحنة دي يبشرهم بالمنحة العظيمة، أعطيت مفاتيح الشام. الضربة الثانية فتت التلت الثاني للصخرة، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. الضربة الثالثة اتفتتت الصخرة كلها خلاص، قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. بص ادي الشام اهي، ودي فارس اهي، ودي اليمن اهي، يعني كل دوت أعطيته. من الذي قال ذلك؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فكانت النصرة، فضلوا محصرينهم مش عارفين يوصلوا لهم، وبعدين ربنا سلط عليهم جند الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام وأثارت الغبار، فلم يستطيعوا أن يجلسوا أكثر من ذلك. وبعدين خزل الله عز وجل فيما بينهم وبين اليهود اللي هم أرادوا أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرحلوا بعد ذلك وعادوا من ذلك المكان، وكانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن المحن تأتي المنح. أحكي حاجة أخيرة كده، في زماننا هذا رجل كان مشلول، كان مشلول وكان يجلس على كرسي متحرك، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في لحظة كده من غفلة أبنائه عنه، كانوا مشغولين بحاجة كده وسايبينه، فجاء عقرب فلدغه في رجله، فمن شدة الألم صرخ الرجل وقام فانتفض، فعاد إليه جسده مرة أخرى وعاد يمشي وذهب عنه الشلل بفضل الله. فمن هذه المحنة جاءت المنحة. إذن اقعد فكر وقعد فكري في المشاكل والمصائب اللي كتير من الناس وقع فيها في هذه الأيام، وتأكدوا يقينا أن ربنا سبحانه وتعالى ما فعل بنا ذلك إلا لأنه يحبنا، لكن ما علينا إلا أن احنا نأخذ بالأسباب، نتوكل على الله، نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، نرضى بقضاء الله. ومع كل هذا لابد أن احنا يكون عندنا ثقة ويقين من ان الفرج قريب، بل وقريب جدا. ولو ما تفرجتش في الدنيا فيكفينا لما نلقى الله واحنا راضين عن قضاء الله ان يكون الفرج في جنة الرحمن اللي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اسأل الله عز وجل ان يصرف عنا وعنكم كل بلاء وكل مصائب الدنيا يا رب العالمين، وان يجمعني واياكم مع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.